الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفيصل المبارك المسمى باختصار الكلام على بلوغ المرام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. قال: وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث ظاهر في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وفي الحديث المتفق عليه: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وفي حديث ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال،
على اعتبار أن الحديث المتفق عليه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. فظاهر الحديث العموم أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة، ولا فرق بين بنيان وغيره وكذا. هذا الظاهر. وحديث ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فيه الآن مقيدان. المقيد الأول أنه استدبر الكعبة، فكان مخصصا لي: لا تستقبلوا الكعبة بغائط ولا تستدبروه، فهذا في الاستدبار. والمقيد الثاني أنه كان في البنيان، لأنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي يقضي حاجته، فهذا كان في البنيان. أما حديث أبي أيوب الأنصاري عام، وهو: لا تستقبلوا القبلة يعني مطلقا بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فهذا في عموم النهي عن استقبال أو استدبار، سواء في البنيان أو في غير البنيان. أما حديث ابن عمر قيد هنا بقيدين. القيد الأول أنه إذا كان في البنيان فجائز الاستدبار دون الاستقبال. لهذا اختلفوا في هذه المسألة، هل النهي يكون عاما أو مقيد بنيان أو ماذا. قال على خمسة أخوات، أقربها
قال أقربها أنه يحرم.
اختلف العلماء
قال واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال، أقربها أنه يحرم في الصحاري دون العمران. قال الشعبي: إن لله عبادا ملائكة وجنبا يصلون وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفهم فإنما وأما كنفكم فإنما هي
محل قضاء الحاجة في البيت، فإنما هي
وأما كنفكم فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها.
نعم، لا قبلة فيها. ولهذا نقول يعني من نظر الأدلة وجد الأدلة تنوعت، ففيه النهي العام وفيه الإذن العام. فقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بال مستقبل القبلة، فبالبعض قال بالنسخ، وفيه الفرق بين البنيان وعدم وغير البنيان في الاستقبال والاستدبار، وفيه الفرق بين البنيان وغير البنيان في الاستدبار دون الاستقبال. هذه كلها أقوال وردت في المسألة. ولو أخذنا بحديث ابن عمر وقيدنا ذاك المقيد أحوط وأولى، وهو أننا نخص البنيان ونخص من بنيان الاستدبار لا الاستقبال. لكن لو احتاج الإنسان وكان عنده المرحاض لا يبنى إلا استقبالا أو استدبارا، فالأمر ذلك واسع إن شاء الله، طالما أنه في البنيان ويكون النهي محمولا على الفضاء يكون النهي محمولا على الفضاء، وبهذا تجتمع الأزلة. حديث ابن عمر أضيق هذه وأجمع، أضيقها وأجمعها. نعم هذا لا، هذا ليس إطلاقا أصلا. يعني لما نقول القول يقدم فيه ليس مطلقا، ده ليس مطلقا، لكن قد يكون الفعل بيانا لمستحب أو بيانا لواجب، بيانا لواجب. إنما كإطلاق نقول الفعل قدم على القول، هذا بإطلاق لا. لكن إذا حصل التعارض وكان الفعل وارد إليه الخصوصية يحتمل ممكن، أما إذا ما كان فيه فإذن نجمع أيضا بين القول وبين الإيه وبين الفعل، بين القول وبين الفعل. لكن مطلقا هكذا نقول لا. شوكاني كان ممن يعني شهر هذه القاعدة، لكن العلماء قيدوها. يعني ما نقول إنه مطلقا نقدم القول على الفعل، إذا أمكن الجمع ما قدم القول على الفعل، إذا أمكن. ثم الفعل نفسه أقصى، ثم الفعل نفسه أقصى. هناك فعل يكون بين الواجب، هناك فعل بين المستحب، هناك فعل قد يكون أقوى من قول. فنحن نجمع بين القول والفعل كما نجمع بين سائر الأدلة. نعم
شيخنا، هنا نقول قاعدة إعمال الأدلة أولى من إهمالها، أولى من هذه.
نعم هو ده الأصل، ده الأصل، ده الأصل، العمل بجمع الأدلة أولى من طرح أحدها. نعم قال لكن إذا ماذا، إذا لم يثبت نسك أو يثبت تخصيص أو تقييد، لكن الكلام ده عند الاشتباه. نعم
قال قوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فيه دليل على أنه يجزئ أقل من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها لمن اكتفى بها عن الماء.
يقول أو أن نستنجي بأقل فيه دليل على أنه يجزئ أقل من ثلاثة أحجار ولا لا يجزئ، يبقى لا يجزئ أظن هنا. أي نعم صح، على أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار. طيب متى نقول يجزئ أقل من ثلاثة أحجار؟ قد يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، ها؟ إذا كان سيستعمل الماء مع الأحجار، فحينئذ لو استعمل حجرا أو حجرين لا بأس. ليه؟ لأن المعتبر هنا يكون استعمال الماء. كذلك أيضا العلماء قالوا هل الذي يشترط في ذلك المساحات أو الأحجار؟ يعني هل مسألة مسحة أو حجر؟ يعني هل مسحة تكون مقام الحجر وبالتالي يكون ثلاثة أحجار، أي أن المسحات تحصل بثلاثة أحجار يبقى ثلاثة مسحات. فلو أنه أتى بحجر كبير يمسح من ثلاث جهات يقوم مقام ثلاثة أحجار، هو هكذا. لو أنه استعمل ما يمسح به ثلاثة مساحات أجزاء عن ثلاثة أحجار، أجزاء عن ثلاثة أحجار. لكن لما كان الحجر في المسحة فقال ثلاثة أحجار، لكن لو كان هناك حجر يقوم بثلاث مسحات فإن هذا يقوم إيه؟ يقوم مقامه. نعم قال العلة هي المسح. نعم
قال
ولذا جاء في حديث جابر فليمسح ثلاث مرات، فليمسح ثلاث مرات. نعم
قال قوله ولكن شركه أو غريبه صريح في جواز.
طبعا لو لم يذهب الأذى واحتاج إلى زيادة نزيد على الثلاثة، لكن إذا انقطع عند شافع فالمستحب أن نقطع على وتر، ومن استجبر فليوتر. نعم
قال قوله ولكن شريكه أو غريبه صريح في جواز استقبال القمرين واستدبارهما إلا بد أن يكون في الشرق أو في الغرب غالبا.
نعم يعني ليست مسألة شريكه أو غريبه تكون باعتبار البلدان كلها، لا، إنما في مدينة رسول الله كان شريكه أو غريبه على خلاف استقبال القبلة واستدباره. فلو جئنا شريك وغارب في مكان فكنا على جهة القبلة استقبالا واستدبارا، إذن نجعلها خلاف شرقه أو غربه، يبقى ليست توقفية مسألة شرقه غربه مطلقا. إذن المطلق المطلق إذا كنا في فضاء لا نستقبل القبلة ولا نستدبر، سواء كان ذلك قبل مشرقي أو قبل المغربي أو إيه أو خلاف ذلك. أيضا يؤخذ منها الحديث إنها عن استنجاء باليمين، فإن اليمين تكون لما كان من الأمور التي تكرم وتطيب، وإزالة النجاسة واستعمال أو مس الذكر أو كذا، كل هذا لا ينبغي للإنسان أن يمس باليمين. كذلك قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم، إما إن كان من مأكول اللحم، رجع لك مأكول لحم أو كذا، فإنه ليس بنجس ولكنه هو أو العظم هذا علف. أما العظم فطعام إخوانا من الجن يعود أوفر ما كان لحما، وأما الرجيع فعلف لدوابه، فحتى لا نفسد علف الدواب عليه فإننا لا نستعمله، فإننا لا نسأل حتى لا نفسد علف الدواب، ده علف دواب إخواننا من الجن. طب والعظم لا نستنجي به ليه؟ لأنه يعود أوفر مكان لحما بإخواننا أيضا من الجن، فهذا طعامه. سبحان الله، شوف العلاقة بيننا وبين إخواننا من الجن، يحب إخواننا من الجن، وقد يكون إخواننا من الجن حضر معنا الدرس ده في ملائكة وفي إخواننا من الجن. أما الملائكة نعجزهم بها نقطع، لأن ما من قوم يجتمعون في بيوت الله يجتمعون مطلقا، ورد الأدلة في الاجتماع مطلقا وفي والمقيد بالمسجد، يتلون كتاب الله ويتضارسون في بينهم، إلى نزل عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من في من عنده. وإن لم يكن خصصنا هذا الحديث بالمسجد وقلنا بأنه لا يكون في مجالس العامة، ففيهم أيضا الحديث الآخر، إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر عموما بقى، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيقول كيف تركتم عبادي، طبعا معروفون والله يعلم بهذا كله، قالوا تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك وكذا، قال فماذا يطلبون ويسألون، قال يسألونك الجنة، قال وهل رأوها، تقول ما يكتل يا ربنا، يقول فماذا لو رأوها، قال لك أنا أشد لها طلبا، يا رب نسألك الفردوس الأعلى، يا رب نسألك الفردوس الأعلى، ورؤية النظر لوجهك الكريم غير ضراء مضيرة لفتنة مضيرة، وأن تحل علينا رضوانك فلا تصح علينا بعدها أبدا، يا رب أحل علينا رضوانك وفقنا للسنة حتى نلقاك يا رب العالمين، ولا تعاملنا بسوء ما عندنا، احفظنا يا رب، احفظ قلوبنا يا رب، لست بعلماء ضعاف يا رب، اي والله ضعاف، والله ضعاف يا رب، لا غنى لنا عن فضلك ولا غنى عن هدايتك، تعلم يا ربنا اننا في غربه، تعلم اننا في غربه، فاحفظنا يا رب بحبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب شرعك ودينك، تعلم اننا نقدم هذا على انفسنا وابائنا وامهاتنا واموالنا ووظائفنا، اعظم ما نحرص عليه التهديه، فاللهم اهدنا يا رب، وكربك وجودك واسع ومغفرتك أوسع، أخبرت أن من تقرب منك شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب منك ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاك يمشي أتيته هرولا، أخبرت أنك تغفر الذنب وتتجاوز عن الكثير والكثير والكثير، فاعف عنا يا أرحم الراحمين. بيننا وبين إخواننا الجن وبيننا وبين الملائكة في علاقة، بين أهل الإيمان والملائكة وأهل الإيمان من الجن في علاقة، في علاقة مع الكون، في علاقة مع الحيتان تستغفر لك، في علاقة مع هذا الكون، فالمؤمن الأرض تحبك تبكيك إذا أنت مت، والسماء تبكيك إذا مات العبد وكان له عمل يعمل على ظهر الأرض وعمل يصعد إلى السماء، قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، إذن غيروا من أهل إيمان تبكيهم السماء تبكيهم الأرض، هذا المؤمن المبارك، هذا المؤمن العظيم، هذا المؤمن أعظم ما في الكون، يعني أهل الإيمان أعظم من السماوات قدرا وأعظم من الأراضين، وإن كانت السماوات أعظم خلقا وإن كانت الأراضين أعظم خلقا، لكن كل هذا ليحصل معرفة الرب عز وجل بتوحيده، فيقع التكليف للإنس وللجن، فأهل الإيمان للإنس والجن أعظم الناس وأعظم الخلق بعد الأنبياء والملائكة في بعضهم، وإلا فالصالحون من البشر أعظم من الملائكة، الصالحون من البشر أعظم من الملائكة إذا قاموا بحق الله ودعوا الله على بصيرة. فلذا نحن مرعى إخواننا من الجن، نرعاهم في طعامهم ونرعاهم في علف دوابهم، لهذا ينهى عن الاستنجاء بالرجيع أو بالعض. وكل ما هو محترم أوراق كتب أهل العلم وغير ذلك فإننا لا نفعل ذلك. نعم. طيب، يقوم مقام الاستجمار كذا غيره مما يزيل، مثل الخرق والأشياء التي تزيل ذلك فتقوم مقامه، لكن الغالب كان هو الحجر، فلهذا سمى بالإيه؟ بالاستجمار، وإلا فلا فرق بين استعمال ذلك وبين ماذا؟ وبين غيره مما يزيل. نعم نعم. نعم. طبعا نقول الملائكة يحضرون الذكر خلاص، يعني دايما يتأسف تغريبا الله مستعان، يعني خلينا نعيش كده معي الملائكة تمسح الذكر وتجلس معانا وكلام هذا القبيل إلى، يعني أنا نسيت أكمل الحديث، قول لي كمل الحديث. طيب، قال أمم ما يتعودون، قال تعودون من النار، قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربنا ما رأوها، قال فماذا لو رأوها؟ قالوا كان أشد منها هربا، قال أشهدكم أني قد غفرت له. قالوا يا رسول الله إن معهم فلانا لم يكن معهم، مش طالب علم يا حبيبي، جالس كده منتظر سائق ولا شيء، أه؟ ولا طباخ ولا منتظر يكنس المسجد أو المكان أو المحل أو الأخير. فقال هم القوم لا يشقوا يجلسون، فإذا كان جلسهم لا يشقى بهم فكيف بهم، هم القوم لا يشقى بهم جلسهم فكيف بهم إذن، فكيف بهم إذن. فأما هل الملائكة يطلبون علم، يعني عايزك تراجع كتب المسلمين وتشوف هل في حد ذكر فائدة في هذا الحديث إنه هل الملائكة يطلبون العلم أم لا. لكن والله يا أحمد الظن، الظن أن الملائكة طبعا تضع أجنحتها رضا لطلب العلم بيصل، وأن العلم بالله عز وجل يكون عن طريق الرسل وكذا، هم أكمل طبعا من أكمل الخلق علما بالله عز وجل وكذا، لكن الله أعلم يعني، وما الذي يبعد الله أعلم. نعم، يبقى ابحثها كذا، يبقى ابحثها كذا، شوف حد من المسلمين يعني تكلم فيها.
هذا الفكر يا شيخنا، تبليغ الله عز وجل بأسمائه هو أعلم،
هو أعلم، هو أعلم، هو بين الفضل وأنهم يلتمسون، فدي وظائف ملائكة، المقصد بيان عظم حلق الذكر، عظم حلق، لدرجة أن الله وكل ملائكة مخصوصين فقط بهذا، فيكون هذا فيه فضائل حلق الذكر. أما في المسجد والذي يظهر جاء في بعض الروايات الإطلاق أيضا يكون عام، ولكن أعظمها ما في المسجد أنه تنزل عليهم السكينة وتشعرهم الرحمة وتحفون الملائكة ويذكرهم الله في من عند، فهذه كلها فضائل، هذه كلها، ولهذا أعظم مساجد أعظم مجالس مجالس العلم، فرياض الجنة، فهي رياض الجنة. نعم، والله يحب ذلك، الله يحب ذلك، وهذا يكون يا محمود في شيخ مع طلاب، وفي زوج مع وأب مع أهل بيته، وفي مدير مع الموظفين، وفي أخ مع الركاب في السيارة، وفي عامل مع عمال في الأرض، أيا كان، أيا كان، كل من ذكر بالله قوما ذكره الله في من عنده. نعم.
هذا قصد أهل السنة.
نعم.
قصد المجالس أهل السنة.
طبعا هذه مجالس الحق، لما مجالس الباطل عليهم لعنات، مجالس الباطل من بدع عليهم لعنات. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. وعند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال في سبل السلام: هذا غير التواري عن الناس، فلو كان في فضاء ليس فيه إنسان استحب له أن يستتر بشيء.
نعم، يقول: فإن شيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فأحسن ومن لا فلا حرج. قال في السبل: هذا غير التواري عن الناس، فلو كان في فضاء ليس فيه إنسان استحب له يستتر بشيء، يستحب ولا يجب، أما إذا كان عند الناس يجب. ولكن الاستتار على قسمين، الاستتار على قسمين: استتار كلي، هذا يكون عند الغائط لأنه يحتاج إلى كشف العورة كاملا، وهذا لا يكون إلا بالستار الكلي. طيب، واستتار جزئي، وهذا يكون عند البول، فإنه تخفي عورتك عن الناس. ولهذا جاء في الصحيح حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فبال قائما، يقول فبال قائما وأنا عند عقبه، يعني إذا وراء شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى عورة رسول الله. إذن البول يلزم إخفاء عورتك، إنما في الغائط يلزم الطواري لأمرين: الأمر الأول أن الغائط يحتاج إلى كشف عورة كاملة، الأمر الثاني الرائحة، إنما البول لا رائحة فيه. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها
يعني في تحريم كشف العورات، ولهذا ما يفعل في أماكن عامة في أظهار العورات بالنسبة للرجال الفخذ وغير ذلك، فإن الصحيح أن تفخذ عورة كما جاء في أظهر جرح التقاط فخذك في تفخذ عورة، وأما إنسان فالمرأة كلها عورة، لا يجوز لها أن تظهر شيئا إلا ما كان من ثيابها، لا الوجه ولا الكفين، ما يجوز للمرأة تظهر شيئا من ذلك. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أخذ ابن عباس رضي الله عنهما ثوبا وغطى رأسه ووجهه وأبرز عينه وقال هكذا. نقول ابن عباس لأنه أورد عنه في تفسير سورة النور: إلا ما ظهر منه قال وجه الكفين. هذا ابن عباس، فإما أن يكون هذا قبل ثم يعني كان يقول هذا قبل ثم قال بآية الأحزاب بعد ذلك، أو كما أورد من كثير الاحتمال الوجه الكفين يعني مما يخفيان أو يظهران. وجاء عن ابن مسعود أيضا في تفسير قول الله: إلا ما ظهر منها قال الثياب وما لابد منه، يعني ما يظهر من شيء، وده الموافق للأدلة. ولهذا قال تعالى: إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرنا، لأن الثياب تظهر مهما أخفت الثياب تخفي به بثياب، إلا أما الوجه تظهره، لم يقل إلا ما أظهرت، إلا ما أظهرنا. وأيضا هذا تفسير التابعين، تفسير عبيد السلماني أيضا غطى رأسه ووجهه، تفسير ابن عون أيضا غطى رأسه ووجهه، وهذا الموافق الحديث الصحيح الصريح حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وقالت لما جاء صفوان المعطل السلمي قالت: فقمت على استرجاعه، يعني وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت: فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، خمرت وجهي. ومن جاء أيضا في الأثر الصحيح فضيلة المنذر أن أسماء رضي الله عنها تقول: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. وأسماء هي التي يستدل البعض بحديثها: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. نعم، فلا يصح أن يرى منها هذا وهذا. فأسماء كانت تغطي وجهها في الحج، فلأن تغطي في غير ذلك من باب أولى. ولهذا أثران عندك احفظهم، أثر أسماء وبه ترد على حديث أسماء إذا بلغت المرأة لأنه ضعيف، وأثر ابن عباس في تغطية الرأس والوجه وبه ترد على تفسير ابن عباس الوجه والكفين. تمام، يبقى لك سليما إباه، يبقى لك سالما تفسير الصحابة زيد بن مسعود وكذا والتابعين زيد بن عون وهذا، وأثر عائشة رضي الله عنها الواضح. ولهذا نقل البعض الإجماع على وجوب تغطية الوجه، البعض نقل الإجماع على وجوب تغطية الوجه. نعم.
قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى في استحباب الاستغفار عند الخروج من الخلاء، وقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني كما ورد من حديث أنس عند ابن ماجه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى
وهذا من فضل الله عز وجل، الإنسان طبعا من النعم العظيمة قضاء الحاجة، من النعم العظيمة قضاء الحاجة. شوف يا أخوان الإنسان الحبس في قوله كأن الدنيا ضاقت خلاص، بل قد يؤدي ذلك إلى الوفاة، فكيف إذا حبس الغائط وكذا. نعمة من نعم الله، وأنت تقضي حاجتك وتخرج ده نعمة، نعمة عظيمة جدا. لهذا تقول غفرانك، إما يراد بالغفران هنا يعني أنك لا تقوى على شكر هذه النعمة على ما يجب. يعني سبحان الله إخواني، ممكن سنة يدخل خلاء ويخرج ولا يلتفت إلى النعمة، نعمة حال أكله، ونعمة حال هضمه، ونعمة حال إخراجه، والإنسان لا يلتفت. ناس لا يصلون ولا يعفرون جبههم سجود الله، مع أنهم يأكلون يأكلون، يشربون يشربون، يقضون الحوائج يقضون الحوائج، يهضمون يهضمون، يتحركون يتحركون، يمشون ويجئون ويروحون يفعلون ذلك، ومع ذلك ما يشكرون الله بأداء العبادة ولا بأداء الطاعة ولا يفكرون فيها. سبحان الله، ربي يمهل ولا يمهل، يعني لو شاء الله لجعل نعمه لمن عبده، لكن الله عز وجل أعطى، أعطى من يحب ومن لا يحب، لكن الاستقامة خصها الله بمن أحب، خصها الله بمن أحب. الاستقامة على وجه الايه المشروع خصها الله عز وجل بمن أحب. فربما تكون غفرانك راجع إلى أن لو نظرت إلى شكر هذه العبادة لوجدت نفسك ماذا؟ لوجدت نفسك مقصرا. وربما تكون نتيجة أنك في هذا المكان لا تشكر الله عز وجل، فوقت من الأوقات مثلا غفلت عن ذكر اللسان، فاحتمال، كل هذا احتمال. يقول الشيخ البسام مناسبة هذا الدعاء أن الإنسان لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة وارتاح من الأذى المادي الذي كان يثقله ذكر ذنوبه التي تثقل قلبه وتغم نفسه ويخشى عواقبها، فسأل الله أنه كما من عليه بالعافية من خروج هذا الأذى أن يمن عليه فيخفف عنه أوزاره وذنوبه ليخف ماديا ومعنويا. يعني هو معنى يعني جليل ومعنى جيد، لكن والله أعلم أنه لابد أن يكون هناك ارتباط مباشر يعني يعود على نعمة قضاء الحاجة. والأقرب أن الإنسان يسأل الله المغفرة، لأن شكر هذه النعمة لو بقي سجدا لله، كل واحد قد احتبس بوله وغائطه قم اركع 100 ركعة، يقول لك ولا إشكال أبدا، يعني اركع 100 ركعة والله يقضي حاجتي. كما نقل أن بعض الناس قال لهارون الرشيد لما قال له يعني وذكر عظم ملكه، لأن هارون الرشيد ملكه قد بلغ مبلغا عظيما، حتى ذكر أنه كان يقول أمطري حيث شئت فإن خرج كساء يأتي، فقال له رجل وينصح له لو أنك احتجت إلى أن تشرب ماء ولم تجد إلا رجل أعطاك كأسا وقال لك أعطيني نصف ملكي، تعطيني نصف ملكك؟ قال أعطيني نصف طبعا وإلا أموت. قال فإن شربتها ولم تخرجها، وقال لك أعطيني نصف الآخر وتخرجها، تعطي نصف الآخر؟ قال نعم أعطي نصف الآخر. قال سبحان من جعل ملكك كله لا يساوي شربة ماء أو كما قال. وهذا حق، وكان هارون الرشيد ليس كما يقال عنه مجنا وكذا، بل كان رجلا صالحا والله أعلم. ولهذا أوثر عنه أنه قال للناس: أتدرون من أعز الناس؟ قالوا: أنت أمير المؤمنين، أنت أعز الناس. قال: أعز الناس رجل يجلس في حلقة علم يقول حدثنا أخبر، هذا أعز الناس، ليس فرعون ولا كذا. وفعلا يا إخوان أعز الناس من يبلغ دين الله، ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إيمانا بالمسلم. لكن إذا كان البلاغ على وفق مراد الله ورسوله، مش يدعو إلى تعصيب، يدعو إلى تمثيل، يدعو إلى أشعرية، يدعو إلى معتزلة، يدعو إلى أخوانه، يدعو إلى حزبية، يدعو إلى أبدا، يدعو إلى الله على بصيرة. هذا أعز الناس. أعظم الناس بعد الأنبياء عالم سنة، اللي يلي الأنبياء عن سنة، اللي يلي الأنبياء عن سنة. ولهذا فإن العلماء يلون الأنبياء يوم القيامة، يأتي العلماء وراء الأنبياء، الأنبياء أولا ثم العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ورثة هنيئا لمن جعله الله عز وجل وريث الأنبياء، هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا. نعم. معنى خاص، احنا عرفنا المعنى، احنا عرفنا المعنى، شرحنا المعنى واضح، لكن نقول الراجح ارتباط الامر بالمحل ذاته يكون اقرب، ده المعنى صحيح في نفسه، المعنى هذا صحيح في نفسه، لكن اقرب والله اعلم ارتباط ليه غفرانك هنا، يعني هذا المعنى في نفسه صحيح، ولكن المعنى الاقرب المرتبط بالمحل يكون اقرب في التقديم، وان كان المعنى في نفسه صحيحا، كان معنى نفسي صحيح، يعني معاينة هنا النعمة مع الشكر، لأنه نجدها فين؟ واردة في العبادات العظيمة، الاستغفار عقب العبادة. طب أي وجه الاستغفار عقب العبادة؟ معناك تعبد، لأنك لو استشعرت منة الله عليك استكون في قائم الليل والمسافرين أصحاب، استكون من مؤدي الصلاة استغفر الله، استكون من مؤدي الحج استغفر ربكم، وهكذا. إذا استشعرت النعمة هذه ونظرت إلى شكرك لها، إذا بشكرك يتقاصر أمام هذه النعمة، تعرف لو تدبرت أنت ما في سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذه لو ما تقدر أن تشكر الله عليه. ولهذا في النهاية لن يدخل أحد الجنة بعمل، قالوا حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدن له برحمة منه وفضل، لأنه أصلا العبادة التي عرفتها تحتاج إلى شكر. كون الله يجعلني مقيما للصلاة، كون الله يجعلني مقيما لدين الله عز وجل الحق، هذه أصلا نعمة عظيمة جدا. لو بقيت حياتك ساجدا لله فلن تؤدي شكر النعمة عليك. فالمعنى هذا أقرب. أما معنى عدم الذكر في الخلاء فاحتجت أن تستغفر الله على هذا، لكن نقول الذكر ليس فقط باللسان. لو أن الإنسان هو في الخلاء استشعر نعمة الله بهذا التشريع الجميل الذي أمره بالتطهر على وجه صحيح والنظافة والطهارة غير ذلك وكذا، أيضا هذا نوع ذكر أصلا، واستحضار نعمة الله عليك هذا نوع ذكر. فلئن تركت ذكر الإنسان فهذا أصلا مما نهاك الشرع عنه، فيبقى أنت لا تحتاج تستغفر على شيء فعله أصلا محظور وتبعت فيه الشر. فيكون المعنى الأقرب في هذا هو المقارنة بين النعمة والشكر، حينئذ ستحتاج إلى أن يغفر الله عز وجل لك هذا، وإن كانت المعنى الأخرى في نفسها صحيحة. شوف كده العثيمين أو أحد من علمائنا العثيمين يعني قد يركز على المعنى، يعني إيه علاقة صلاة التلاوة بهذه؟ هو التلفزيون سجد؟ ما هو سجد التلاوة إذا سجد اللي في التلفزيون، يعني حتى لو أنا في الخلاء والراديو وكذا وكذا، فأنا لا أسجد إلا إذا سجد القارئ. لكن لو شكر أنت محمد في الخلاء فقيل لك يا محمد ابنك نجح 100% وانت في الخلاء ليس بحال السجود، فانت ما تطلع بتسجد، بس دي ليس لها علاقه بكلمه قصورك. نعم، دي بيكون حاجه مسببه لو انت طلعت بت.
طب انا اقول مثلا وقت الجماع مش وقت استحباب ذكر.
اي نعم،
بعد الفراغ من الجماع على تخطيط ذكر
لان هو اصلا ما قصر حتى يستغفر. نعم، انتوا احمدوا ربنا انا شيخ ملاكي، شيخ على قد سنانكم خداكم، وفي النهايه بتنسوا ده كله، بقيتوا مشايخ كلكم. يقول احد كان كده الشيخ افحمت. طب حتى يا سيدي لو افحمت نستر عليا، يعني انت افحمتني مره وانا افحمتك 500 مره، فهي سامح استر عليا.
طب ما غير
ايه؟ ما رضاش، ما مرضاش. حد نصحني كتير، حد نصحني ان انا اشد يعني العمل وابقى شيخ بجد، من اللي هم بقى بالمشيخ يعني بياخدوا سكرتارية دول. لكن اعوذ بالله من هذا، اعوذ بالله من للاسف. ده السوق عايز كده، الشغل عايز كده، هو الشغل. ايوه انا فاهم، انا فاهم، هو كده الواقع، هو كده الواقع. أنا كل ما تكون انت صعب المنال كل ما تكون ايه. لكن اعوذ بالله، اولا ما نمشي هذه يعني يعرف الله عز وجل. والله اخواني اضطرار ما هو باختيار. الأمر الثاني أن ما هكذا خلق رسول، إذا أراد أن يقتدي من يقتدي يقتدي بالرسول، ما يقتدي بما يقوله الناس ولا يقتدي بما. والنبي ما كان يحجب نفسه عن أحد، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سؤال، قد يؤجله، كما جاء في أول حديث في كتاب العلم عن أبو هريرة أن رجلا بينما النبي يحدث قال يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي في حديثه فقال يا قوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل، قال أنا يا رسول، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة. وقد يرفض الإنسان الجواب لأن السؤال ليس في محله، فيكون هذا باب مسلكي تربوي وغير ذلك، أخذ بالك. لكن لا ينبغي لمن تصدر أنه يحجب نفسه، ينبغي أن يكون صبورا، بل الإنسان سبحان الله بيسأل أن يغفر له إن قصر في حق أخ سائل أو ما أعطاه حاجته، بيسأل أن يغفر له. لكن الإنسان يقول أحجب نفسي أو مثلا كذا وكذا، لا والله، أعظم اللحظات والساعات الإنسان لو قام على رجلي يقضي حاجة أخ في سؤال، حتى ولو أخذ من وقت راحتي وأولادي. أبدا أبدا، فضلا بقى زي قلت لكم الشيخ نفسه شيخ يبقى يشد نفسه الشده دي. لكن من يرى نفسه يعني ها، او من استطاع منكم ان ينفع اخاف ان ينفع. بس ايوه محمد، تمام، ياخذ زوجته معاه سهلة. أنت الاغتسال لما تعود إلى بيتك، هو أنا كمان هوضب لك الاغتسال. إحنا هنسلك لك الأول نية، أما محمد رح اغتسل زي ما أنت عايز، فيشوف لك أي مكان اغتسل كده. لا هو ليس عليك بالنسبة للسال، ليس كذلك. لكن لو أنت مثلا في بلد محتاج تصلي ولا الصلاة تخرج عن وقتها، هنا ماذا تصنع؟ تغتسل إن استطعت. طب عجزت ولا يوجد محل، تام تام إذا كان وقت الصلاة سأخرج، إنما إذا عدت وأدركت الصلاة في وقتها مش الجماعة، يعني ممكن الجماعة تدخل عليك وأنت ما اغتسلت، فلا تتيمم من الجماعة، لكن انتظر حتى تعود إلى بيتك بعد ساعة بعد اثنين اغتسل وصلت. إنما لو كان أنه سيخرج وقت الصلاة لا تيمم إذا لم تستطع الاغتسال. أي الإيه؟ طبعا إيه الإشكالية؟ ما المشكلة؟ في أي مكان، في أي مكان يغتسل فيه طالما أنه لا تظهر عورته في أي مكان. نعم. الوثيمين قال ومناسبة خلوق فرمك هذا قيل المسبب أن الإنسان لما تخف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما منع مثل ما قال الشيخ. لعل الشيخ اطلع على هذا الكلام يمكن لأنه هتلاقي ده ممكن اختيار السعدي والله أعلم لأن هي مدرسة واحدة بسام والوثيمين مدرسة واحدة مدرسة السعدي ده الصنعاني قال واستغفروا صلى الله عليه وسلم الصوت لبسه قيل واستغفروا صلى الله عليه وسلم من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة لأنه كان يذكر الله على كل أحيان فجعل تركه لذكر الله في تلك الحال تقصيرا وعده على نفسه ذنبا فتداركه واستغفر وقيل وده طبعا كما قلنا ما يحتاج أخوانا الصوت لبسه دي الحاجة الوحيدة بطلبها بس لأن ما تنسجم مع الدرس لما تأكل تشرب التعوذ قال وقيل معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم بها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه فرأى شكره قصيرا عن بلوغ حق لنعمة ففزع إلى الاستغفار منه وهذا أنسب ليوافق حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني يعني قال إن هذا أقرب شاهد سبحان الله بكر نعم ابن باز يقول والحكم ذلك والله أعلم أن الله سبحانه قد أنعم عليه ويسر له الطعام والشراب ثم أنعم عليه بخروج أذى والعبد محل التقصير في الشكر فشرع له أن تزاول الأذى بعد حضور النعمة والطعام والشراب أن سأل الله وهو سبحانه يحب من عباده أن يشكروه على نعمته وأن يستغفروا من ذنوبهم كما قال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لكن كما قلنا خلي بالك ده بيكون اختيار المعنى اللي ممكن يكون أنسب أو أقرب لكن المعاني الأخرى صحيحة في نفسها معاني الأخرى يعني معنى أنه التخفيف في الأذى الحسي المعنوي كما الحسي ده قريب جدا أيضا إنما مسألة الاستغفار من الذكر لا بعيد ليه؟ لأنه لم يفرط حتى يحتاج إلى استغفار هو لو أراد أن يذكر لمنع نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروسة فأخذهما والقى الروسة وقال إنها ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى قوله ألقى الروسة زاد ابن خزيمة أنها كانت روسة حمار وفي حديث خزيمة بن ثابت عند أبي داود أنه سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع وقال وقد أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا ألا تنقص الأحجار عن الثلاثة وإذا لم يحصل الإنقاء بها زاد حتى ينقي ويستحب الإيثار
نعم ده صحيح لكن كما قلنا لو هناك حجر كبير يمسح ثلاث مساحات لا أغنى ذلك نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه قال الشيخ
وفي نفس الوقت ده بالنسبة لإيه العظم والروث ما يطهران ده من ناحية ومن ناحية أخرى إيه فإنهما طعام أخوان الجن وعلف دوابه نعم
قال الشيخ في صلاح الله تعالى وعند البخاري أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال العظم والروث قال هي من طعام الجن وفي الحديث دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء وإن كان الجمع بينهما أفضل لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فأفاد أن غيرهما يطهر
نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولهذا العلماء قالوا ومن باب أولى إذا كنا لا نستنجي بالعظم لأنه طعام يخرجنا من الجن فمن باب أولى طعامنا نحن الإنس فلا يأتي واحد يستجمر بطعام واحد يأتي مثلا بأي شيء مما نطعمه فيستنجي به هذا لا يجوز لأن هذا محترم طعام كيف تفعل هذا فإذا كان إخواننا من الجن نحترم طعامهم فلأن نحترم طعامنا من باب أولى ولهذا قص على هذا إيه قالوا كل محترم قالوا كله محترم. نعم لا يستجمر به.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وقال وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على تحريم ملامسة البول وعدم
التحقق. الحديث صحيح وله شاهد في الصحيح في تعذيب أحد صاحبي القبرين بسبب عادة التنزيه من البول. وأما زيادة الحاكم فقال مصنف صحيح الإسناد صاحب الدارقطني والنووي والشوكاني. تنزيه من البول ده ورد في الصحيح حديث ابن عباس لما مر النبي على قبرين في الصحيح فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني في كبير عند الناس طرف الناس قد لا تلتفت اليه. وذكر ماذا؟ عدم استنزاه من البول. قال فان عامه عذاب القبر منه والحاكم اكثر عذاب القبر منه. يقول الشيخ واما زاد الحاكم قال مصنف صحيح الاسناد وصاحب الدارقطني والنووي والشوكاني. يعني هو يشهد له حديث ابن عباس الصحيح. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على تحريم ملامسة البول.
ليه يا أخوان هيعود هذا إليه أكثر عذاب القبر إليه؟ ها لا تقيم يستنزل وهذا يؤدي إلى أنه نجاسة ثوبه. بالتالي الغالب على هؤلاء عدم الصلاة. غالب على عدم الصلاة. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على تحريم.
طيب لو أن الإنسان له ثيابه في البيت أعدها للنوم مثلا أعدها للنوم مثلا ولا يصلي فيها فهل لو أنه قضى حاجته ولم يستنزه بول هل يدخل في هذا؟ نقول لا شك أن الأكمل أن يغسل ذكر إذا تبول أو كذا. لكن الذي يظهر أنه لا يأثم في ذلك إذا كان هذا الثياب قد أعده للامتهان للنوم لكذا لكذا ولكن لا يصلي فيه. وإذا حضرت الصلاة استصحب هذا الثياب أو كذا فالذي يظهر أن الثياب هذا إذا كان أعده لذلك فإنه لا يلحق في هذا الوعيد. ما الله يشفيك ويعافيك. الله يشفي كل من عنده سلس بول. بس أتدري ما سلس البول؟ يعني دائما ليس مرتبطا بالبول ليس مرتبطا بالتبول. لأنه فيه ناس تقول عندي سلس بول. طب ما سلس بول؟ يقول إذا تبولت بعد ما أقضي حاجته كذا أشعر بنقط. ده مش يسمى سلس بول. ليه؟ ده شيء قد يكون عنده مرض أو شيء أو مؤقت. إنما سلس البول هو السيلان هذا الذي يحصل دائما معك تبولت ما تبولت يحصل هذا السيلان. فإذا كان لا ينقطع تتوضأ لكل صلاة وتختار ثيابا نظيفة لكل صلاة أو تغسل المقدمة وكذا وتتوضأ وتصلي ولو نزل ذلك أثناء الصلاة طالما أن العذر إيه؟ دائم. لأنك أنت لو خرجت من الصلاة هتنتظر ماذا؟ البول ينزل دائما. بخلاف من صاحب النقطة. صاحب النقطة هذا اللي هو يتبول وبعد ما يأتي يتوضأ يشعر في نقطة نزل أو في الصلاة ده ينتظر حتى ولو خرجت صلاة الجماعة حتى لو ما أدركت الجماعة. لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. تمام. لكن الأفضل في هذا كنصيحة نقول لمن عنده داء النقطة هذه صلى الله عليه وسلم إنه هو يتبول قبل الصلاة مثلا بنصف ساعة حتى إذا نزل شيء يستطيع أنه أثناء الصلاة إذا حضر الصلاة ولا يتبول طبعا أنه يتطهر ولا يكون هناك إشكال ويغسل المحيط ويغسل المحيط. وإذا غالبا بتكون بعضها وسواس وبعضها يكون حقيقي نتيجة أن الإنسان مثلا مشغول ألا ينزل نقطة فربما حصل له إيه يعني استعداد وقبول نفسي فيحصل نوع توتر مثل الخجل مثل الاحمرار مثل الخوف. إذا حصل شيء نفس المسألة فربما يحصل في العضلات الانقباض والبساط نتيجة خوف الواحد أن ينزل إيه أن ينزل هذا. لكن لو الإنسان أعرض واستعمل قاعدة اليقين والشك. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنت شعرت بأن شيء نزل أو كذا، هل تحلف؟ تصير تحلف من في نزل شيء؟ لو تصير تحلف اطلع، يعني والله نزل خلاص اطلع. إنما لا لا ما أستطيع، يمكن 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 يمضي مرة اثنين ثلاثة لن تلتفت، لأن بالذات المسألة هذه الشيطان حريص على جدا، الشيطان حريص على أنه هو يصعب عليك المسائل. نعم ما هو المشكلة، ما انا بقول لك ممكن تكون تكونت معاك، لكن وانت في الريح ولا 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 النقطة. بس نفس الانسان استعمل قاعدة اليقين والشك، تحلف ان طلع، تحلف اطلع من صلاتك وتوضأ وقعد صلاتك حتى لو خرجت الايه الجماعة. بس مش تطنيش لشيء واقع، لا يعني ازاي فعلا ما كنتش متيقن، مش متيقن يعني شك هل نزل ونزل، يبقى الاصل عدم. لكن لو انت متيقن يعني طلع ريح، لا يجوز لك تعمل بهذه القاعده. ليه بقى؟ ما اصبح شك، اصبح يقين، يبقى اليقين عندك زل بيقين. لكن لو اليقين يقابله شك اطرح الشك، لو قبيل من اليقين يقابله يقين يبقى لابد تخرج. لكن هي غالبا زي ما قلت لك اما ان هذه من الوساوس، ولهذا النبي في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا جريحا، لما قيل له ان الرجل يخيل اليه انه يجد شيء في الصلاه، يخيل اليه طلع ما طلع، بل جاء في بعض الاصاله يمكن الشيطان يعمد الى شعره ينزعها ولا شيء، يعني يلبس عليك. الشيطان حريص ان هو يفسد عليك كل حاجه، الشيطان حريص ان يفسد عليك كل حاجه، ما ييأس الشيطان. فقال لا ينصرف تسمع صوتا اجد ريحا اي يتيقن، يعني يتيقن. فالانسان اذا ما تيقن يطرح هذا. نعم نعم يعني زي ما معانا دي، انت مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام وله يدفع الأخبثان. أنت الآن أقيمت الجماعة وأنت محتاج تروح وقت الماء المياه طرد الحشد، فأنت تقول لي خاصة مع نفسي عشان ما ضاعش الجماعة، لأن لو أنا ذهبت إلى الخلاء وقضيت الحاجة يبقى إيه مش راحت الجماعة مني، فأنا بقى معلش أدافع عن نفسي وكذا، طبعا هيذهب خشوعك. فنقول لا، اذهب إلى دورة المياه حتى لو أدركت الركعة الأخيرة وتكون صلاتك تامة الخشوع، هذا أفضل. حتى ولو تركت الجماعة لا صلاة حضرة الصعاف وله يدفع الأخبثان. كذلك حديث أنس في الصحيح إذا قام أحدكم من النوم وكذا فصلى فغلبه النعاس فليرقد، فإنه لا يدري لعله يشكر فيسب نفسه، فينام الإنسان نصف ساعة أو شيء بحيث أنه ينشط على القيام. كذلك مثلا ركعة الطواف سنة أن تصلى خلف المقام، لكن لو كان الطواف مزدحما ولا تخشع صليت خلف المقام تأخر في أي مكان في المسجد صليها وراعي الخشوع، هذا مقدم على أن تصليها خلف المقام والناس يدافعونك. الصف الأول مثلا أدركت يعني جزء كده حاجة لا تكفيك للقيام وهتكون بقى طوال الصلاة أفسدت عن نفسك الخشوع وعلى من بجوارك، الاثنين اللي بجوارك وانت دخلت بيته ثلاثة، ده مش قادر يسجد وده مش قادر يعمل وده كذا وده بجنب وده، لا اترك هذا وصلي انت في الصف الثاني واجمع قلبك على الخشوع أحسن. نعم
صاحب النقطة هذا هل يعمل قاعدة يسير
لا 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 مش يسير
قال
البول لا يفعل يسير. نعم
قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على تحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه وأنه سبب لعذاب
القبر، وطبعا فيه بقى إثبات عذاب القبر ونعيم، لأن النبي قال عمت عذاب القبر منه، وهذا مجمع عليه عند السنة والجماعة. ولا يكره إلا ضالب، وقد يكفر إذا كذب بالنصوص وقد يكفر. نعم. وإذا قيل عذاب القبر، لأن الغالب أن الإنسان يقبر، أمات فأقبر، لكن هذا العذاب يكون في الحياة البرزخية، سواء كان أو النعيم، سواء كان في قبر أو غرق وراح في البحر أو حرق ودارته الرياح، أيا كان فروحه لها عذاب وبدنه يلحق به ذلك، حتى ولو كان حرق، حتى لو غرق، حتى لو كانت الحيتان. نعم.
قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الصحابي صاحبي القبرين اللذين يعذبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستر من بوله. قال ابن قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قيل الحكمة في ذلك أنه يكون أعون على خروج الخارج، وقيل ليقل استعمال اليمنى لشرفها. قال ابن حجر: وعن عيسى بن أزداد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتثر.
طيب، هنا الحديث ضعيف.
فلينتثر.
قال رواه البيهقي بسند ضعيف، والحديث ضعيف. طيب إذا كان ضعيف، لماذا ذكر ابن حجر؟ ونحن نعلم أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام ولا في العقائد ولا في فضائل الأعمال، الحديث الضعيف لا يؤخذ به مطلقا، فلماذا ذكر هنا؟ ذكر هنا مع كونه ضعيفا لأنه يمثل ماذا؟ يعني قاعدة صحية طبية، يعني هذا الأفضل أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، لأنه أسهل هذا الخروج. نو يقول الحديث ضعيف لا يحتج به، لكن يبقى المعنى ويستأنس بالحديث، فنحن نعمل بهذا لا على أنه حديث نعمل به، وإنما مثل الحكمة والقاعدة الطبية السهلة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قيل الحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبقى في المخرج ما يخاف من خروجه.
لكن أيضا حديث ضعيف، وقال في الشيخ بسام وقال ابن قيم في الإغاثة: راجعت شيخاني عن المثنية في السلت والنتر فلم يره، وقال لم يصح. وأيضا الفعل لا يصح، لأن الأطباء قالوا مثل هذا ربما زاد في الأمر، كالضرع إذا ترك قر وإذا حولب در، فأترك الأمر على المعلم إلا شيء مثلا ممكن يكون يسير، لو أنت استعملت منديل ولا شيء بحيث لو في حاجة ظاهرة، إنما تجلس تعنى بهذا عناية يعني كثيرة وكذا وكذا، ربما زاد الأمر معك. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول الشيخ البسام: استحباب النتر والسلت هو المشهور مذهب أحمد، والذي مشى عليه أصحابه في مصنفاته، قال في الإنصاف نص على ذلك وقال به الأصحاب. قال الشيخ البسام: سلت الذكر والنتر بدعة، والبول يخرج بصابعه. والسعد قال: الصحيح أنه لا يستحب مسح النسر لعدم تقول ذلك، ولأنه يحدث الوسواس. قال النووي: ينبغي أن لا يتابع الأوهام، فإنه يؤدي إلى تمكين الوسوسة في القلب. وزي ما قلنا أصلا مثل هذا، لو تعود النتر والسلت شيء من هذا، هذا قد يزيد في الخارج، قد يزيد في الخارج. نعم.
قال الشيخ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله: قوله وأصله في أبي داود، ولفظه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل كباء، في رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، انتهى. قال: فالاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، والجمع بينهما أفضل.
نعم أفضل، لكن لم يرد نص بذلك، لكن المعنى أفضل. لكن لو اقتصرنا على أحدهما فالماء أفضل، لأن الماء يذهب الأثر والرائحة. طيب، ولو جمعنا بينهما، لا على أن ذلك سنة، إنما لأن ذلك أنقى فلا بأس، ويبدأ بالحجارة فيزيل الخارش بها ولا يباشر الخارش الغائط بيده، ثم بعد ذلك يستعمل الماء، فيكون هذا أفضل له وأنقى وأحسن. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته الجنابة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قوله الماء من الماء أي الاغتسال من الإنزال. قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، انتهى.
يعني ما في خلافات، إذا خرج المني وبشهوة، فإذا خرج المني بشهوته فإنه يجب الغسل على الرجل وعلى المرأة. قال: الماء من الماء، يعني الماء من الماء، الاغتسال بالماء من الماء أي من نزول ماذا؟ من نزول المني، من نزول المني. أما إذا حصل التقاء الختانين ولم ينزل، ما نزل المني، فإن هذا موجب آخر للاغتسال، ولا يتعلق الاغتسال بماذا؟ بالإنزال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تقتنى فضل الغسل، جاء في رواية: وإن لم ينزل. قال: وإن لم ينزل، فيبقى إذن نزول المني هذا موجب، التقاء الختانين هذا إيه؟ هذا موجب. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قوله إذا جلس بين شعبها الأربع هو كناية عن الجماع، واستدل الجمهور بالحديث على نسخ مفهوم حديث الماء من الماء، وبما رواه أحمد وغيره عن أبي بن كعب قال: إن الفتية التي كانوا يقولون.
أسألت بقى، الماء من الماء لا تظن أن هذا يقتصر الاغتسال على نزول الماء، فلو أنه التقى الختانان ولم ينزل يبقى ما في اغتسال، إنما الماء من الماء يعني إذا رأيت الماء وهو ماء المني سواء تذكرت شهوة أو لم تتذكر يجب الغسل، لكن إذا التقى الختانان نزل أو لم ينزل فقد وجب الغسل. يبقى إذا رأيت الماء، إذا رأيت المني وهذا منك يجب أن تغتسل سواء ذكرت شهوة أم لا، وهذا يحصل مثلا في النوم، فقد يحصل احتلام ولا يشعر به إذا كان ثقيل النوم أو كذا، فإذا أصبح الصباح وجد الماء هنا ماذا؟ يغتسل. لكن لو تذكر شهوة ولم يرى ماء هذا هنا فلا يغتسل، يبقى علق الماء مثال عليه رؤية الماء. أما الجماع والتقاء الختانين هذا موجب بنفسه، نزل المني أو لم ينزل. نعم.
قال عن أبي بن كعب قال:
يعني ممكن واحد يستدل بهذا الحديث الماء والماء على عدم الإغتسال إذا جمع ولم ينزل، وقد كان هذا رأي جماعة من الصحابة، وقد أخرج البخاري عن جماعة من الصحابة خمسة حديث ذكر ثم قال رحمه الله بعد ما ذكر هذا في عدم الإسهال قال والغسل أحوط. البخاري غسل طبعا لفظ أحوط من البخاري لعلها يراد يعني متأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أو يكون هذا في أول إسلام، كان يسابح في هذا في أول إسلام. وقد سئل النبي عن الرجل يجامع المرأة ويكسل ولا ينزل فأبر بالاغتسال. نعم.
قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده، صححه ابن خزيمة. قال وأما الاحتلام فلا يجب الاغتسال منه إلا بالإنزال لما رواه الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله
بين الشعبين الأربع، الشعب الأربع يداه ورجله، هذا الغالب، هذا الغالب في صفة الجماع، وإلا الجماع بأي صفة جائز، المهم أن يكون العلاج في محل الولد ولا يكون العلاج في الضغط، فإن هذا حرام ولا يجوز. فإن جماع بأي صفة كانت المهم أن يكون العلاج في محل الولد فهذا جائز، لكن الغالب هذا. ولهذا النبي قال إذا جلس بين شعبها إلى أربع يعني يداها ورجلها. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم جاهدها، هذا يعنى به التقاء الختانين، جاهدها التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والتقاء الختانان هو غياب الحجر وهو الذي يحصل به إقامة الحد وغير ذلك، أما مجرد التقاء من الخارج من غير تغيب حجر فإنه لا يوجب الغسل. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. وللحديث الآتي قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه، والمراد إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من
يعني
الجنابة.
إذا شعر بشهوة ولم يحصل رؤية الماء فإنه لا يغتسل، فالاحتلام الذي ليس معه إنزال لا يغتسل. طيب وإذا رأى الماء ولم يسكر احتلاما يغتسل، لهذا هذا معنى إذا رأت الماء. نعم.
قال وعن عائشة
لتتحقق أنه ليس بمني شيء آخر زي مثلا المذي فلا اغتسال فيه. نعم. فيه نعم نعم هو واضح يعني. نعم نعم ما احنا اذا عرفنا المعنى ايه خلاص، لو عرفنا ان الماء من الماء بمعنى ان هذا يحمل على الاحتلام، فاذا وجد ماء ولم يسكر احتلاما فانه يجب على الغسل، انما ان نقول هذا يكون مطلقا بمعنى لو جمع مرته ولم ينزل فانه لا يغتسل، هذا يعارضه الاحاديث الاخرى ثم جاء ذلك، ولعل هذا كان في اول الاسلام كما قلنا ثم نسخ. اي نعم. وفي ان حياء المراه ما يمنع ان تفقه في الدين وان تسال العالم، لكن الافضل المراه اذا احتاجت الى هذا السؤال ان تكلف زوجها او ولدها، هذا هو الافضل في هذه الأمور الخاصة، هذا الأفضل، لكن لو احتاجت إلى ذلك لا بأس. نعم. أي نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربع، فما الجنابة فالوجوب ظاهر، وأما غسل الجمعة ففي وجوبه خلاف، والجمهور على أنه سنة مؤكدة، وأما الغسل من الحجامة فهو سنة يفعل تارة كما في الحديث ويترك أخرى كما في حديث أنس، وأما الغسل من غسل الميت فهو سنة ويجزي عنه الوضوء، والله أعلم.
قال يغتسل من أربع: من الجنابة وهذا واجب، ويوم الجمعة وهذا مستحب، هذا كلام الجماهير ولا نعرف المتقدمين من أوجب ذلك، ومن الحجامة هذا للنظافة ولا يجب، ومن غسل الميت وهذا مستحب ولا يجب. نعم، لكن الحديث يقول الشيخ الإسلام حديث ضعيف، وهناك ومنهم من قواه، ومنهم من قواه، لكن يقول ثبت غسل الجنابة والجمعة وغسل الميت بأحاديث إيه؟ بأحاديث أخر، بأحاديث أخر. يقول الغسل من غسل الميت حديث أبو هريرة أن النبي قال: من غسل ميتا فليغتسل، هذا ضعيف. فقد قال الإمام أحمد بن مدينة: يصح هذا الباب شيء، وقال الذهبي: لا أعلم فيه حديثا، وحديث الباب ضعيف كما تقدم بيان. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على مشروعية
الشيخ فيصل في الماضي أن غسل الميت فهو سنة وجزء عن وضوء العالم على اعتبار الحديث في هذا، لكن الحديث ضعيف. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على مشروعية الغسل بعد الإسلام، وقوله وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل،
لكن هل هو واجب أم لا؟ هو المشروعية حاصلة إذا أنه كان كافرا ثم أسلم، فيشرع ماذا؟ يشرع الاغتسال، كما في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي أن يغتسل، وجاء أن بعضنا هؤلاء اغتسل، وجاء أن بعضهم لم يؤمر بالاغتسال، فلهذا قالوا هذه تكون قرينة للخروج بالأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، هذا هو الأفضل. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى:
قال الشيخ بسام: قال فقال يسحب الكافر إذا سمى أن يحلق شعره ويغسل ثيابه أو يغسلها بغيرها، و قال الفقهاء: الحكمة وجوب الغسل عليه أن الكافر لو يسلم غريبا من جنابة فقيمت المظنة مقام الحقيقة، لكن صحيح أنه لو تذكر جنابة نعم، لو تذكر جنابة نعم نعم، أما إذا تذكر جنابة فيكون هذا مستحب. يقول: اختلف العلماء فذهب الإمام من مالك وأحمد وجوب الغسل عند الإسلام الكفري سواء حصل حال كفري ما يوجب الغسل أو لا، ومدى أبي ثور بن المنذر مستدلين بحديث الباب، وبما رواه أحمد الترمذي وأن قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي أن يغتسل، قال الشيخ بن باز إنه صحيح والأمر يقتضي الوجوب، وذهب الإمام الشافعي لأنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يكون وجد منه حال كفر بما يجب الغسل، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه الغسل بحال، يعني حتى لو كان منه إيه جنابة، اعتبار الإسلام ينجوب بما قبل، ودليل هؤلاء الإسلام ينجوب بما قبل، وأن الجم الغفير أسلموا فلو أمر كل من أسلم الغسل لنقل نقلا متواترا، أما حديث قيس بن عاصم فيحمل على الاستحباب. قال الخطيب: وهذا قول أكثر أهل العلم، الجمع بين أدلة الأمر عدم أنه يكون الاستحباب، فعدم وروده يكون قرينة للخروج عن الأمر هذا إلى الاستحباب. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على مشروعية،
وجاء في الصحيحين استمع ثمامة أنه الذي ذهب بنفسه واغتسل ثم أسلم، فيكون الصلاة من باب إقراره عليه الصلاة والسلام لا من باب أمره، وهذا يدل على الوجوب عند الأصوليين. يبقى ورد في قصة ثمامة رواية بالأمر بالإغتسال ورواية بأنه الذي اغتسل. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على مشروعية الغسل بعد الإسلام، وقوله وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل يدل على وجوبه. وعن قيس بن عاصم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسد، أخرجه أبو داود وغيره.
لكن ورد أن جماعة لم يأمرهم النبي فكان هذا خروجا عن الوجوب على الاستحباب. قال الخطابي أكثر أهل العلم على استحباب الغسل لا على إيجابه. نعم نعم هو هذا الظاهر منه. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة، وبه قال بعض العلماء وقال الجمهور هو سنة مؤكدة لحديث سمرة.
نعم وهذا هو الأقرب، لأن النبي قال فمن فإن اغتسل فبها ونعمت، فإن توضأ فبها ونعمت، واغتسل فالغسل إيه أفضل. فلهذا نقول بأن الصحيح أنه مستحب. ذكر الشيخون في غسل الجمعة، قال شيخ بسام ذهب جمهور العلماء وهم الأئمة الأربعة إلى أن غسل الجمعة مستحب غير واجب، واستدل عليك الحديث الصمغ الذي معنا أن النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة واغتسل فالغسل أفضل، أي أنه من توضأ فقد أخذ برخصة ونعمة رخصته التي أخذ بها، ومن اغتسل فقد زاد خيرا وهو أفضل من الاقتصار على الوضوء. وهذا حديث صحيح وصريح بعد الوجوب. قال البني وجعلت القات ولو شهوات كثيرة. وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب عمل بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وبما جاء الصحيح من جاء منكم الجمعة فليغتسل. والجمهور تأولوا حديث أبي سعيد بين وجوب اختيار لوجوب إلزام، قول الإنسان لصاحبه حقك واضح. لأن كلمة واجب في لسان الشارع أعم من الوجوب عند أهل الاصطلاح، فالواجب هو المتأكد، أما أنه يكون ما خاطب به الشارع المكلفين أو أمر به الشارع على وجه الإلزام هذا المصطلح الذي استقر عليه. ولهذا لا نحمل الفاضي النصوص الشرعية على مصطلحات العلماء بعد التصنيف، وإنما ننظر فيها كلمة الكراهة مثلا، معروف عندهم الكراهة اللي هو النهي على غير وجه الإلزام، مع أن الله ذكر في النصوص الشرعية كراهة في الشرك والعياذ بالله وأمات الكبائر، وأمات الكبائر. كذلك الواجب ننظر فيه هو واجب شرعي أم لا. ولهذا البعض ظن أن هذا الحديث لا يقبل التأويل. النبي قال واجب على كل محتلم، نعم يعني متأكد، ولهذا يستحب استحبابا شديدا. ولهذا عاتب عمر رضي الله عنه عثمان بن عفان لما جاء الجمعة ولا مع التأخير، فقال والله ما زدت على أني توضأت وجئت. قال والوضوء أيضا، يعني كمان ما اغتسلت. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلا نعرف يعني في المتقدمين من قال بالوجوب، ولهذا هنا قال أهل الظاهر، أهل وليه الظاهر، أما الفقهاء الأربعة على استحباب، ولا نعرف المتقدمين هذا. والحقيقة هذه مما يرجح بها الأمر جدا، يعني باختصار لو وجد خلاف في المتقدمين لكان القول بالوجوب أقرب، لكان قول جبهي أقل، ولكان قول بوجوب اتخاذ سترة أقل. لكن لما لم نجد كلام في المتقدمين يبقى ماذا؟ يبقى نقول لا نذهب إليه، وما ذهبوا إليه من استحباب نقدمه لأنهم أفهم للأدلة وأضرى بها. ثم هذا الباب يعني الأداب، ومن باب الإرشاد وباب التجميل، فيكون هذا إيه؟ أقرب بذلك. نعم نعم يتحدان مع لو الجنابة مع الغسل يكتفي بغسل واحد إذا ناول اثنين، لأن العمل واحد والفعل واحد. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ورواه الخمسة وحسنه الترمذي. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث دليل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة وهو قول الجمهور. قوله فبها ونعمت قال الأزهري معناه فبالسنة أخذ ونعمة السنة, وقال الخطابي ونعمة الخصلة, وقيل ونعمة الرخصة, وقيل ونعمة الفريضة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والأربعة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى قوله وحسنه وصححه ابن حبان أي هو وابن حبان. قال الترمذي حديث حسن صحيح, والحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
كان رسول الله يقرئ القرآن ما لم يكن جنبا. قال الشيخ والحديث على أن جنبا يقرأ القرآن وهذا صحيح أيضا, والبعض أيضا يرى أنه يقرأ القرآن لكن أيضا المنقول فيه عن العلماء عدم جواز قراءة القرآن, وإنما عرف جواز ذلك في متأخرين كالشوكاني وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنوب, أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنوب, لكن محدث حدث أصغر يقرأ القرآن لكن لا يمس إيه؟ لا يمس المصحف, لا يمس المصحف, وبالتالي من أجاز قراءة القرآن للجنوب فهذا مخطئ. نعم نعم في ليه؟ نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق, أي عدم قراءة الجنوب للقرآن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك أي الجنوب. قال الكسائي رحمه الله تعالى الكساني رحمه الله تعالى ولا يباح للجنوب قراءة القرآن عند عامة العلماء, انتهى من بدع الصنف.
نعم, لكن هناك من المتأخرين كالشوكاني وبعض المعاصرين يقولون بأنه لم يرد في ذلك نهي, وكما قلنا هذا الحديث فيه أنه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي كان رسول الله ما لم يكن جنبا رواه أربعة أحمد أربعة وهذا الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قال هنا الشيخ والحديث صحيح. وقال ابن خزيمة طيب فالحديث صحيح, الحديث صحيح. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. قال وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد
لكنه جائز, لكن السنة أنه ماذا؟ أنه يغتسل, فكان النبي يغتسل قبل نومه لكن ولا يجب. نعم نعم. بس الأفضل أنه اختصر موضع الشاهد ولا يتمه. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد يدل على مشروعية الوضوء لمن أراد معاودة الجماع لأنه أنشط له، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم طفى على نسائه بغسل واحد، وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه واحدة منهم. وروى الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. فالكل جائز. قوله في حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب غير أن يمس ماء محمول على ماء الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليركض. وقال في المنتقى: وهذا يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز، ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. انتهى. قلت: ولعل قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب تريد به نوم الاستراحة لا نوم عامة الليل. قال ابن العربي في شرح الترمذي: هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. ونص الحديث الطويل ما رواه أبو غسان قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا، فقلت: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإن كان عند النداء الأول وثب، وربما قالت قام فأفاض عليه الماء، وربما قالت اغتسل. وأنا أعلم ما يريد، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. انتهى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال: ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيديه. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: هذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه. وفي حديث ميمونة قال:
هذا في إشارة إلى أن السلف رحمهم الله قد كانوا يعنون بنقل كل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله: اغتسال، وضوء، طهارته، فضلا بقى عن عقيدتي يا جماعة. يعني سبحان الله العظيم، من أقوى ما يكون هذا تصحيحا لمذهب السلف الصالح. نقول سبحان الله، شوفوا السنة تمر معنا، هذا يسأل النبي وهذا يسأل النبي وكذا، ولم يرد يا إخواني يا أحبابي سؤال واحد من باب الصفات، سؤال واحد من الصفة. أن الصحابة سألوا النبي عن صفة المحبة أو صفة الكره أو صفة البغض أو النزول أو الاستواء، فهل كانوا مفوضة لا يفهمون، أو كانوا نفاة معطلة يستعظمون أن يوصلوا بهذا، أو كانوا ممثلة يفرقون بين الخلق والمخلوق، أم كانوا مثبتة على الوجه اللائق بالله على ظهر النصوص، معتمدين ليس كمثل شيء من السماء والأرض، هو كذلك ولا يصح غير ذلك. دليل على أن ظاهر النصوص هذا مراد في باب الإيه؟ الصفات. نعم نعم. لا ما في كرة، لعل علة في المنزل نفسه أو لبيان جواز. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: هذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه. وفي حديث ميمونة قبل ذكر المنديل: ثم تنحى فغسل رجليه، وفيه دليل على تداخل الطهارتين الوضوء والغسل، ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك.
يعني هل تلزم بالوضوء مع الاغتسال؟ إذا كان الاغتسال للجنابة فلا تلزم بالوضوء، سن الوضوء، لكن هذا الاغتسال يغنى عن الوضوء. لكن لو اغتسال سنة أو اغتسال مباح للتبرد يبقى لابد من الوضوء، لأن الوضوء واجب والسنة ما تغنى عن الواجب. لكن لو كان الغسل واجبا كغسل الجنابة فإنه يغني عن الوضوء. تبعتم يا إخوان؟ يبقى اغتسال جمعة لأنه مستحب والاغتسال التبرد هو المباح هذا لا يغني عن الوضوء. ما الذي يغني عن الوضوء؟ واجب أعلى وهو إيه؟ الجناب. نعم. طيب خاص أنت المهم تغتسل، المهم بعد هذا تعم إيه بدنك. نعم. نعم. لا، إذا هو تبول ثم اغتسل فخلص هذا بهذا يغني، إنما لو بعد ما فرغ الاغتسال وتبول هذا يجب وضوء، أو في أثناء الاغتسال يعني بعد ما عم البدن، لأن هيبقى هنا الواجب انتهى. نعم نعم. ذكر يعني إذا أراد أن يصلي هات كده كلامه. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي فأنفضه لغسل أفأنفضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. قال الشيخ الفيصل رحمه الله تعالى قولها أشد شعر رأسي لفظ مسلم، أشد ضفر رأسي، وكأن المصنف رواه بالمعنى، والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر للاغتسال، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله. وعن أنس مرفوعا إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته. أخرجه الدارقطني في الإفراد والطبراني والخطيب في التلخيص والضياء المقدسي.
والصحيح أنه لا يلزم نقض شعر الرأس في غسل الجنابة والحيضة إذا كان الماء يصل من غير نقض الضفائر. أما إذا كان الماء لا يصل إلا بنقض الضفائر وجب. المهم أن تعم شعرها بالماء وأن يصل الماء إلى أصول شعرها، فإن لم يحصل إلا بنقض الضفائر نقضت، أما إذا كان يحصل بدون ذلك فلا تلزم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ الفيصل رحمه الله تعالى الحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد وهو قول الجمهور.
نعم، لكن الحديث فيه ضعف، ولكن الصحيح أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، ويدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي قال لعائشة ناولين خمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقالت حيضتك، فقال حيضتك ليس في يدك، فقولها إني حائض دليل على أن الحائض لا تدخل. أما الجنب فلا يدخل إلا إذا كان عابر سبيل أو توضأ، فقد ورد السنة بأنه إذا توضأ خفت الجنابة وبالتالي له أن يجلس إذا توضأ، أما الجنب أما الحائض ما تدخل. نعم.
شوفنا إذا كان في درس علم أو غير
ما يجوز، درس علم أو غير درس علم ما يجوز، لكن ذاك يصح السنة خارج المسجد.
طب إذا كان في مكان للوضوء أو غير تجلس فيه؟ مكان للوضوء مثلا أو غير
يعني كل ما له حكم المسجد ما تدخل فيه.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى فيه دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد.
نعم. يقول دعي لي وتقول دع لي. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة
وأنا من خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه أنه كان يتكش معطيه من إناء واحد. وفيه طبعا إظهار عورة المرأة لزوجها والعكس. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعر
الرجل يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل, لأنه إذا اقترفت المرأة من الماء يبقى البخ هذا فضل. والبعض قال هذا يحمل عليه على ما لا تخلو به, ولا دليل على ذلك أصبح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول. الحديث دليل. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى من شيء منه, وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف والراجح الوجوب والله أعلم.
نعم, يعني حديث ضعيف, لكن أنه يجب أن يصل الماء البشرة وتعميم البدن هذا واجب. نعم. ولهذا الغسل من جنابة يلزم فيه أمران, يلزم فيه إيصال الماء إلى جميع البدن, إثنان مع النية فيعم البدن مع نية رفع الحدث. إذا عم البدن ولم ينوي رفع الحدث فلا يصح رفع حدثه. يعني لو أن واحدا اغتسل في البحر وهو جنوب من الفجر بعد الفجر إلى الظهر وخرج ولم ينوي رفع الجنابة يجزئ هذا؟ الجواب لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات. طيب بتقول إيه يا فليغتسل ويتوضأ فليرتفع حدثه بذلك أم لا يرتفع إلى حدث أكبر خاصة ويبقى حدث أصغر فليستبيح الصلاة بدون فيه قولان للعلماء ولو تنى صومنا ويرتفع حدثه بذلك وإذا نوى وسنة حدثه أصغر بدون وضوء وحكي عن مالك وأبي داود وثوب لو بثور وداود فإذا اغتسل ويتوضأ يرتفع حدثه أكبر ويرتفع اللي هي مسألة هل هي يتدخلان يعني هل نية الحدث أكبر فقط يدخل فيها بالوضوء أم لا؟ وقد حكى الشيخ ابن عطبار وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك, وهذا الأقرب أنه ما يتدخل. طيب نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.